خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم عاشوراء بين هدي الإسلام وتحريف الجهلاء. بإذن الله تبارك وتعالى سنستكمل في هذه الحلقة ما ابتدأناه في الحلقات الماضية من الكلام عن طقوس الإمامية الاثنى عشرية في احتفالاتهم بذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما في العشر الأول من شهر المحرم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن بعض الطقوس التي نقلها الشيعة من الجاهلية، يعني في الحلقات الماضية تكلمنا عن بعض الطقوس التي نقلها الشيعة من الأتراك، ونقلها بعضهم من النصارى، وبعض الطقوس التي نقلت من تيمور لانك التتري أو غيره، يعني كلها طقوس ما أنزل الله بها من سلطان ولا تقوم على ساق الدليل أبدا. وهذه مسألة لابد أن نؤكدها في بداية الحلقة، وهو أن علماء الشيعة في فضائياتهم وفي محاضراتهم وفي حسينياتهم حينما يسألون عن هذه الطقوس التي يقومون بها والتي يلزمون العوام بالقيام بها من مسألة اللطم والنياحة والتطبير وغيرها، حينما يسأل المعمم عن الدليل أو المستند الشرعي لهذه الطقوس لا تجد ردا إلا أن يقول أنه أصل الأصل في الأشياء الإباحة، أو أن المسألة على رجاء للمطلوبية كما يقولون. واليوم سنتكلم عن مسألة اللطم، وسنتكلم أيضا عن مسألة لبس السواد، ومسألة ضرب الخدود طبعا، ومسألة شق الجوب أيضا. يبقى احنا تكلمنا في الحلقات الماضية عن أغلب هذه الطقوس، اليوم سنتكلم عن الطقوس الجاهلية التي نقلها الشيعة من العرب قبل الإسلام. مسألة شق الجيوب مثلا، شق الجيوب الجيب المراد به هو أعلى الثوب. طبعا كانت النوائح قديما لما يحدث عندهم مصاب أو يموت لهم عزيز تشق جيبها، نقلها الشيعة لأن هذا الدين يقول فيه من شاء ما شاء، نقلوها وجعلوا مسألة شق الجيب من الطقوس العاشورائية. فمسألة شق الجيب هذه يقولون ويحاولون أنهم يبرروا أنه الشيعي بيصل إلى حالة من الانفعال والغضب على مصاب أبي عبد الله الحسين فيشق جيبه، لكنهم مع هذا يصبغونها بصبغة شرعية، فيفترون على الأئمة مثلا ويقولون في روايات كثيرة في كتاب رجال الكشي أنه عن أحد الرواة يقول أنه الحسن العسكري خرج وهو الإمام العاشر عندهم، خرج في جنازة أبيه علي الهادي وهو مشقوق الثوب، قميصه مشقوق، فسئل في ذلك، يعني حتى الشيعة كانوا يسألونه يعني كيف فعلت ذلك، فقال لهم مستنكرا أنه حتى سيدنا موسى عليه السلام شق على هارون، يعني يريد أنه هذه الرواية تريد إلصاق التهمة بالأنبياء. يعني مثلا لازم الناس تتخيل أن هذه الرواية الحسن العسكري شق جيبه وشق ثوبه جزعا على وفاة أبيه اللي هو علي الهادي، والمفترض أن هذا إمام وهذا إمام، ولا أدري لماذا الجزع، ومش المفترض أن كل الناس هتموت، ولا الأئمة كان من المفترض أنهم مخلدون مثلا. يعني دي مسألة عجيبة جدا والله يا إخواني، تجد الشيعة يلطمون ويطبرون وينتحروا على مقتل أبي عبد الله الحسين، سلمنا فاجعة كبرى صحيح، لكن هو كان المفترض أن الحسين هيعيش 1000 سنة مثلا، يعني كان مخلد الحسين كان حيموت. الله سبحانه وتعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون. المهم في الرواية التي ذكرناها منذ قليل في رجال الكشي أن الحسن العسكري لما سئل عن مسألة شق الجيب قال أن موسى عليه السلام شق على هارون. تخيلوا نبي من الأنبياء يعلم أن ما أعده الله في الآخرة أعظم بكثير مما عاناه وقاساه في الدنيا، فلما يموت أخوه يشق جيبه ويعترض على قضاء الله، هذا طعن في الأنبياء وطعن في الخالق سبحانه وتعالى بأنه اختار أنبياء يعترضون على قضائه وقدره، وهذه كارثة الشيعة، يحاول دائما أنه يبرئ الأئمة فيطعن في الله سبحانه وتعالى. وعندهم روايات أخرى في مسألة شق الجيب، ومنها رواية كارثية رواها ابن طاووس، الرواية دي ركزوا فيها لأنها موجودة في كتاب الشعائر الحسينية لحسن الشيرازي في صفحة 78 طبعة الخامسة، يقول أنه لما قدم سبايا أهل البيت على يزيد، طبعا الرواية فيها كثير من التجاوزات، لما وصلوا إلى يزيد ورأوا رأس الحسين قامت السيدة زينب الكبرى وشقت جيبها أمام يزيد. يعني تخيل أن الآن السيدة زينب الكبرى وهي يعني من دوحة أهل البيت لما تقف أمام يزيد بن معاوية وحسب الرواية وجمع غفير من الناس فيأتون لها برأس الحسين فتشق جيبها أمام الناس. لا إشكال يعني حتى المسألة مش مسألة إنها شق الجب فقط أو الاعتراض، لا ده أمام كمان كل هؤلاء الأجانب. هذا طعن في عرض السيدة زينب، نحن نربأ بها عن ذلك، لا يمكن أبدا أن تكون الحرة الأبية تفعل ذلك في محضر هؤلاء. والرواية رواها ابن طاووس ونقلها صاحب كتاب الشعائر الحسينية إلى الكثير من الروايات، حتى أنهم من عجائب هؤلاء قالوا إن مسألة الشق هذه لا ترتبط بالحسين فقط، إنما يجوز لأي أحد أن يشق على الميت، يعني أي واحد ممكن يشق ثوبه على الميت. لهذا ذكروا في كتاب جواهر الكلام رواية عن خالد بن سدير قال: سألت أبا عبد الله الحسين قلت له: إن الرجل يشق ثوبه على أبيه وأخيه وأمه، فما الأمر في ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا إشكال في ذلك، لا إشكال في شق الجيب، إلا أن الوالد لا يشق على ولده ولا الزوج على زوجته. يعني أي حد يموت له أي حد يتوكل على الله حسب دين الشيعة يشق جيبه لا إشكال، إلا في حالتين: الوالد في دين الشيعة لا يجوز له أن يشق جيبه على ولده، والزوج على زوجته. طبعا هذا دين كله مختلق، دين كله يأتي بأحكام الجاهلية ويريد أن يصبغها بصبغة الإسلام. والغريب في ذلك أنه مش بس مسألة شق الجيوب، ده عندهم مسألة اللطم كمان، واللطم عبارة عن مواكب يجتمع فيها الشيعة في كل مناسبات أهل البيت، سواء في عاشوراء أو في وفيات أهل البيت، يجتمعوا في الحسينيات أو في الطرقات أو في أي أماكن للتجمع، ويضربون أنفسهم إما لدما على الصدر أو لطما على الخد أو ضربا على الرؤوس، هذا ما يسمى بمسألة اللطم. تعالوا نشوف علماء الشيعة كيف يفترون الكذب حتى على النبي صلى الله عليه وسلم ليوطدوا ملكهم ويلصقوا الاتهامات بالنبي وأهل بيته ويخرجهم منها براء. تعالوا نسمع ونرجع نعلق سريعا.
الله اليوم لاطم أمير المؤمنين الحسن. الآن إذا حقيقة احنا لو شاءت المشية لرأينا صاحب الأمر معكم في هالمجالس وهو يلطم على صدره، لا تبقى ساكتها.
در کتاب شریف تحذیر متعلق به مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه از وجود مقدس و زی وجود امام صادق سلام الله علیه نقل روایتی می فرمایند در وصف زنان سادات عزادار امام حسین با نام و وصف فاطمیات، حضرت در وصف این بزرگواران می فرمایند ولقد شققن الجیوب ولطمن الخدود الفاطمیات علی الحسین ابن علی علیهم السلام. حضرت می فرمایند زنان فاطمی در مصیبت جد قریبمان حسین ابن علی علیه السلام بر صورت ها می نواختند و به تحقیق که گریبان ها چاک زدند و علا مثلهی تلطم الخدود.
يعني لو لاحظنا كم الافتراء في المقطع الأول في بداية الفيديو، بيقول إنه المعمم يقول إنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم في يوم استشهاد الحسين سيلطم، وعلي بن أبي طالب سيلطم. شوفوا الافتراء، النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أي تجاوز، لكن هو يريد أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم بصورة من يأمر بالأمر وينهى أو ينهى عن الأمر ويفعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالصبر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه خالف الأوامر الشرعية، لكن هؤلاء يريدون أن يثبتوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف الأوامر الشرعية لصالح الأئمة. طبعا رواياتهم الكثيرة في مسألة اللطم، حتى أنهم عندهم في زيارة الناحية المقدسة أنه حتى الحور العين يلطمن على وفاة الحسين، ويلصقون هذه التهم بأهل البيت، حتى أنهم يقولون أن علي الرضا حضر مجلسه يوما من الأيام شاعر الرافضة وهو دعبل الخزاعي، وأنشد تائيته المشهورة التي بدأها بقوله أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطمة عنده ولأجريت دمع العين بالوجنات. طبعا هذا لا يمكن أن يقال أمام علي الرضا، بل إن الروايات عند الشيعة نفسهم عندهم كثير من الروايات تنهى عن هذه الصورة من الجزع. فعندهم مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته السيدة فاطمة، قال له الرسول يكلم السيدة فاطمة يقول لها إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا تنشري علي شعرا ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي نائحة. هذا في فروع الكافي. وكذلك أيضا أن علي بن أبي طالب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات، ده من كتب الشيعة وليس من كتب السنة، فقال له لولا أنك نهيت عن الجزع وأمرت بالصبر لأنفدنا عليك ماء الشؤون. دي موجودة في نهج البلاغة وفي كتاب منتهى الأمال لعباس القمي صاحب هذا الدين، في منتهى الأمال رواية أن الحسين بن علي كان يقول لأخته السيدة زينب ويرجوها ألا تلطم ولا تشق جيبا ولا تنشر شعرا ولا تدعو بويل ولا بثبور ولا غيرها، لكن هؤلاء يخترعون دينا خاصا بهم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر عند المصائب. ومن طقوس الشيعة في هذا في هذه الأيام العشر مسألة لبس السواد، تعالوا نشوف بيقولوا إيه ونرجع نعلق سريعا.
بسیاری از علمای اعلام و فقهای اعظام شیعه پوشیدن لباس مشکی رو برای امام حسین مستحب دانستند. مرحوم افکاری در فصل ششم از کتاب ابواب الجنان آورده است در عزای سالار شهیدان بر سر و سینه زدن و پوشیدن لباس سیاه مستحب است. مرحوم سید شهاب الدین مرعشی نجفی سفارش کردند لباس مشکی که در عزاداری سالار شهیدان می پوشیدم رو با من در خاک
چون نیست شد هست حسین، شد عالم هستی همه پا بست حسین، حق داد به خونبهای او در دو جهان، ترتیب خدایی همه در دست حسین.
لو لاحظت أن هذا الغر اللي في الآخر قال أن الله سبحانه وتعالى أعطى الأمور كلها بيد الحسين. طبعا لبس السواد هذا من شعائر الشيعة ومن طقوسهم في هذه الأيام العشر، وعندهم روايات عن أحمد بن إسحاق القمي عن الحسن العسكري عن علي بن أبي طالب أنه قال، علي بن أبي طالب يتكلم عن يوم التاسع من ربيع الأول وهو اليوم الذي يظن الشيعة أنه مات فيه عمر بن الخطاب، فيقول علي بن أبي طالب أنه هذا اليوم يوم التاسع من ربيع الأول هو يوم الاستراحة ويوم الغدير الثاني ويوم نزع السواد، ويوم نزع السواد يعني الشيعة بيلبسوا الأسود من أول شهر المحرم حتى يوم التاسع من ربيع الأول، ظنا منهم بأن عمر بن الخطاب مات في هذا اليوم، ثم بينزعوا السواد خلاص فرحة بمقتل عمر بن الخطاب. لكن هذا من تناقضات هذا الدين، فتجد في كتبهم في أكثر من رواية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا تلبسوا السواد، لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون. وعندهم روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره لبس السواد إلا في الخف والعمامة والكساء. وعندهم روايات أيضا تؤكد أن لفظ المسودة كان يطلق على بني العباس، فهم الآن يشبهون أنفسهم ببني العباس. كثير من الروايات تنهى الشيعة، بل إنه من العجيب إنه في الحدائق النضرة عندهم روايات في الجزء السابع تؤكد أنه يكره للرافضي أن يرتدي السواد في الصلاة، وهذا طبعا يؤكد مدى تعارض هذا الدين مع حتى ما يثبتونه هم أنفسهم. لكن عندنا نحن أمرنا الله سبحانه وتعالى، أمر المسلمين جميعا بالصبر في حالات الوفاة وغيرها، فقال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عند أهل السنة والجماعة ليس هناك زي خاص بالحداد مطلقا، ولبس السواد يجوز سيما إذا كانت المرأة معتادة أن تلبس الأسود، ولكن لا يجوز أن يخصص ثياب معينة للوفاة، لا أسود ولا غيره. ويجب على المرأة فقط هي التي تحتد على زوجها يعني فترة العدة فقط بشروط معينة، غير ذلك لا يجوز الحداد أكثر من 3 أيام. على دروب الخير لقيناكم، وعلى شرفات الأمل الصادق نودعكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة